الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح باب الخلع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله من بيان أحكام العشرة بين الزوجين وما يتعلق بذلك من المسائل، انتقل إلى بيان الأحكام المتعلقة بالفراق الذي يحصل بين الزوجين من طلاق وخلع ولعان إلى غير ذلك، واستفتح هذه الأحكام بهذه الترجمة في الخلع، وسيورد فيها أحاديث عدة على ما سيأتي مستدلا بها لمسائل عدة في هذا الباب العظيم. والخلع في لغة العرب مصدر خلع يخلع، وهو في لغة العرب الإزالة والنزع. يقال مثلا نزع خلع الرجل ثوبه أي نزعه، ويقال خلع رداءه أو خلع حذاءه أي نزعه وأزاله عن بدنه. وأما في الاصطلاح الشرعي وهو الذي نعنى به في هذه الترجمة، فيعرفه الفقهاء بأنه مفارقة الزوج امرأته على عوض تبذله له، مفارقة الزوج امرأته على عوض يعني على شيء تدفعه له على مال أو عين أو منفعة يكون فداء لها من هذا الزوج، فهذا هو الخلع في الإسلام. وسمي خلعا لأن الله جل وعلا جعل كل من الزوجين لباسا للآخر، كما في قوله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكلا الزوجين لباس للآخر إذا اجتمعا بهذا العقد العظيم بعقد الزوجية. فإذا افترقا وتخالعا فكأنهما نزعا هذا اللباس الذي وصفه الله سبحانه وتعالى فيهما، كأنهما نزعا هذا اللباس منهما، فلهذا سمي خلعا. وأيضا يسمى فداء ويسمى تخلية وأيضا يسمى إبانة إلى غير ذلك، ولكن الاصطلاح المشهور عند الفقهاء هو الخلع، ولك أن تجعله بفتح الخاء الخلع، ولك أن تجعله بالضم في لغة العرب، فإن العرب تقول فيه خلعا وخلعا وكلاهما لغة صحيحة، ولكن الأشهر عند الفقهاء هو بالضم الخلع، وهو مفارقة الزوج امرأته على عوض تفتدي به على عوض تبذله له. وقول الفقهاء على عوض أرادوا أن يدخلوا به العين المباحة وهكذا المنفعة المباحة، فإنه يصح، فإن كل من هذين يصح أن يكون عوضا تبذله المرأة لفداء نفسها من زوجها إذا عابت عليه خلقا أو خلقا أو نقص دين أو خافت إثما بترك حقه الواجب عليها. فهذه هي أسباب الخلع، وهذه هي الحكمة العظيمة التي شرع الله جل وعلا من أجلها هذا التشريع العظيم، فشرعه الله سبحانه وتعالى لتفتدي به المرأة من زوجها إذا عابت عليه شيئا من أخلاقه المنفرة أو عابت عليه خلقا ممن جبل عليه وكان هذا الخلق منفرا، أو عابت عليه نقص دين، أو كذلك خشيت أن تأثم بترك حقه الواجب عليها، فهنا يبيح الله لها الخلع بعوض تبذله له، وهو المهر أو ما دونه، أو كذلك ما زاد عليه إن رغب الزوج في زيادة على ذلك. ولكن الأصح في هذا والأحوط والأبرأ للذمة أن لا يأخذ الزوج أزيد مما أعطاها إياه صداقا، لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فإنه كان قد أمهرها بستانا، فقال: اقبل هذا البستان، يعني اقبل منها هذا الصداق الذي كنت بذلته لها في أول العقد وطلقها تطليقة. فدل ذلك على أنه هو الأولى في حق الزوج أن لا يأخذ من المرأة شيئا أكثر مما أمهرها إياه. والخلع له ألفاظ تسمى ألفاظ صريحة يقع بها، وكذلك له ألفاظ تسمى ألفاظ كناية، فهو كالطلاق سواء بسواء، له ألفاظ صريحة يقع بها بمجرد التلفظ بها، وكذلك له ألفاظ كناية إذا نوى بها هذا الفراق. فمن ألفاظه الصريحة أن يقول لها مثلا: قد خالعتك، أو يقول: قد فسخت نكاحك، أو يقول: قد فاديتك، أو فارقتك، كل هذه تسمى ألفاظا صريحة. فإذا صدرت من الزوج وهو في حاله المعتبر شرعا فإن المرأة تبين منه بينونة صغرى لا رجعة لها إليه إلا برضاها وعقد جديد، تبين بينونة صغرى، وهي أنها لا تحل له إلا برضاها وبعقد جديد، فهي أشبه ما تكون بالأجنبية عنه. وهكذا فيما لو أوقع الخلع بألفاظ الكناية كأن يقول مثلا: بارأتك، أو نحو ذلك، إذا نوى بذلك هذا الفراق فإنه يقع بها هذا الخلع. واختلف أهل العلم هل يشترط لوقوعه حكم الحاكم الشرعي يعني القاضي أم لا، على قولين. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد له من حكم الحاكم الشرعي، أي أن القاضي هو الذي يخبر به صكا يحصل به هذا الفراق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كالطلاق سواء بسواء، لا يفتقر إلى حكم حاكم شرعي، فمتى ما تلفظ به الزوج فإن المرأة تبين منه، وإذا أراد إثبات ذلك في الجهات الرسمية بصك شرعي لا بأس الحمد لله، ولكن الفراق حاصل بالتلفظ به، ولا يشترط له حكم حاكم شرعي كالطلاق سواء بسواء، وهذا هو الأظهر. فإن الذي يشترط له حكم الحاكم هو اللعان على ما سيأتينا في بابه إن شاء الله تعالى. فالقصد أن المصنف رحمه الله لما فرغ من أحكام العشرة بين الزوجين ناسب أن ينتقل إلى هذه الأحكام المتعلقة بالفراق بينهما، والمسلم يعنى بهذه الأحكام، فإنه ولا بد صاحب زوجة وصاحب أولاد وصاحب أسرة وربما هو أب لبنات ولأولاد يحتاجون إلى معرفة هذه الأحكام، ولا سيما إذا وجد النزاع بينهما، فالمسلم يكون حريصا أتم الحرص على معرفة أحكام هذه الأبواب العظيمة التي بيانها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام.
نعم، المعنى أن هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها هي صحابية، وكانت تزوجت ثابتا رضي الله عنه وأرضاه، وكان دميما في خلقته كما جاء في بعض ألفاظه، فكرهت منه هذه الخلقة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الحكم الشرعي، هل يجوز لها أن تفارقه أم لا، ولم يشرع آنذاك حكم الخلع، ولم تشرع آنذاك أحكام الخلع، فأنزل الله فيها آيات الخلع، وبين لها النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في هذا، وقال لها: أثر الدين عليه حديقة، يعني صداقه الذي كان أصدقها إياه؟ قالت: نعم. فأمر ثابتا أن يقبل هذا الصداق وأن يبلغها تطليقا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره.
نعم، يعني ما أعيب عليه شيئا في أخلاقه، كان على خلق، كان صحابيا جليلا رضي الله عنه وأرضاه، ولا كذلك تعيب عليه شيئا أو نقصا في دينه، إنما عابت عليه أمرا آخر على ما سيأتينا في اللفظ القادم، أنه كان دميما، يعني عابت عليه شيئا من خلقه، فدل ذلك على جواز الخلع. إذا عابت الزوجة على زوجها شيئا من خلقه الذي يكون منفرا ويحول دون استمرار الحياة الزوجية وليس مطلق العيب، وهكذا الخلق إذا عابت عليه خلقا، فأن يكون سيء الخلق أو يكون يعتدي عليها في بدنها ولا ينتهي بالوعظ ونحو ذلك، فإن لها أن تختلع منه لهذا الخلق، لأنه خلق ذميم. الضابط في العيب أن يكون الخلق منفرا أو يكون الخلق كذلك منفرا وليس مطلق سوء الخلق، فإن كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وكل فيه نقص وخلل، ولكن القصد هنا هو ذلك الخلق الذي يحول دون استمرار الحياة الزوجية، وكذلك الخلق الذي يحول دون استمرار الحياة الزوجية، وهكذا نقص الدين إذا عابت عليه نقص دينه من تضييع الصلوات أو نحو ذلك ولم ينتهي بالوعظ والنصح والإرشاد، فإن لها أن تخترع منه، وهكذا إذا خشيت من ترك حقه الواجب عليها إثما إذا كانت مريضة أو عندها عذر شرعي مثلا من الأعذار، وخشيت بهذا أن تترك حقا من حقوقه، فإن الله أوجب له حقوقا عظاما، فإذا خشيت على نفسها إثما بترك حق من حقوقه كذلك لها أن تقتلع منه بأن تبذل له هذا المال الذي دفعه إليها، سواء كان هذا المال نفسه أو كان مالا غيره أو كان أقل، القصد أن يكون هذا بعوض بمقابل مالا أو عينا أو نحو ذلك. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام.
نعم، تريد بذلك كفران العشير، خشيت أن تأتم بترك حقه عليها لأنها كرهت فيه خلقا، كرهت فيه خلقا وهي دمامته، فخشيت أن تأثم بترك حقه الواجب عليها وهو الجماع، فإنها كانت لا تطيق البقاء معه، فخشيت أن تأثم بهذا، فقالت هذه المقولة: إني أكره الكفر، يعني كفران العشير، وليس الكفر الأكبر، إنما هو كفران العشير، أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أقع في هذا الإثم العظيم. النبي سمى معصية الزوج لزوجها فيما يجب عليها طاعته فيه، سماه كفرانا للعشير، كما جاء في حديث الصحيح عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يكفرنا الإحسان ويكفرنا العشير، يعني يكفرنا المعروف، ينسينا المعروف. المعنى أن جنس النساء جبلنا على هذا نحن.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟
نعم، يعني مهره، لأنه كان أصدقها هذه الحديقة، هذا البستان، فدل ذلك أيضا على جواز كون الصداق عينا مباحة، وكذلك دل على جواز كون العوض عينا مباحة. قال: أتردين إليه حديقته، يعني بستانه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري.
نعم. المصنف رحمه الله استفتح الترجمة بهذا الحديث المشهور عند البخاري وغيره ليستدل به لجواز الخلع إذا كان النشوز من قبل الزوجة ولم يكن الزوج مضرا بها، فيجوز الخلع حينئذ على عوض تفتدي به هذه الزوجة، على مال أو على عين أو على منفعة تبذلها للزوج في مقابل هذا الفراق. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لهذا الحديث ولغيره. وأصل الخلع محل إجماع أهل العلم، فأهل العلم مجمعون على جواز الخلع في الأصل، ولكنهم اختلفوا في فروعه. فالذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله أنه يجوز إذا كان النشوز من قبل المرأة، يعني إذا كانت هي التي كرهت هذا الزوج، كرهت فيه خلقا أو خلقا أو سوء أو نقص دين أو خافت إثما بترك حقه الواجب عليها، فإنه حينئذ يجوز لها أن تفدي نفسها بعوض تبذله لهذا الزوج، وفي الوقت نفسه لم يكن هو مضرا بها. فإن كان مضرا بها فإنه يحرم عليه أخذ هذا المال، فإذا أضر بها الزوج لأجل أن تفتدي فإنه لا يقع الخلع على الصواب، ويحرم عليه أخذ هذا المال فيما لو أخذه منها، إنما يقع الخلع إذا كانت هي التي لم ترغب الزوج. فهذا معنى قوله: إذا كان النشوز من قبلها، يعني إذا كان طلب الفراق من قبلها لسبب شرعي وليس لمطلق الطلب، فإن المرأة ضعيفة ربما طلبت الطلاق لأمر تافه، فإذا كان لسبب شرعي فإنه يباح لها الخلع، وهو سوء خلق الزوج أو سوء خلقه المنفر أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه الواجب عليه. فهذه هي الأسباب التي تبيح الخلع، وما سوى ذلك فإنه لا يباح لها لمجرد النزاع أو لمجرد الشقاق، لا يباح لها الخلع، إنما يباح لها لهذه الأسباب، لأن الزوج بذل مالا لهذه الزوجة، وقد جبل على خلقة أو على خلق أو نحو ذلك، فإذا نفرت منه لسبب من الأسباب الشرعية جاز لها هذا أن تختلع منه وأن ترد إليه ماله. فهذا من تمام عدل الشريعة، فهذا الزوج راغبا فيها ومحب لهذه المرأة، ولكن الفراق إنما هو من قبلها، فأوجب الشارع الحكيم عليها هذا الصداق أو ما دونه إن قبل به الزوج، وإن كذلك اشترط أزيد له ذلك، ولكن الأولى أن لا يأخذ شيئا أكثر مما بذله لها، لأن هذا هو الأبرأ والأحوط لدينه ولذمته. وقصد أنه يجوز لها الخلع بهذه المثابة، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. واختلف أهل العلم رحمهم الله فيما لو خالعها الزوج وتم هذا الخلع، هل هو طلاق بائن أم هو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلاق بائن، أي أنه ينقص به عدد الطلاق، فإذا كان مثلا قد طلقها طلقة واحدة ثم خالعها ثم بعد ذلك أراد أن يعود إليها برضاها وعقد جديد وعاد إليها فإن هذا الخلع يعد طلقة عليها، تحتسب طلقة. هذا قول لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، مستدلين بظاهر لفظ هذا الحديث أنه أمر ثابتا أن يطلقها تطليقة، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قالوا فدل ذلك على أنه طلاق بائن يحتسب من عدد الطلاق فيما لو رجع إليها بعقد جديد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه فسخ وليس طلاقا، فلو مثلا رجع إليها بعقد جديد ورضاها فإنه لا يحتسب من عدد الطلاق، مستدلين بأن الله جل وعلا لما ذكر الطلاق في قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان أتبع ذلك بآية الخلع ثم أتبعها بالطلقة الثالثة، فدل ذلك على أنه ليس طلاقا، إذ لو كان طلاقا لأصبح الطلاق أربعا وليس ثلاثا، لزاد به عدد الطلاق. وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يعد فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي يفتي به علماء هذه البلاد منهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين وشيخنا الشيخ صاحب الوزن وآخرون، كلهم يفتي بهذا، لأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا هو مذهب أحمد على الصواب مما يحكى عنه، فإن هذا هو المنصوص عنه رحمه الله تعالى عند أصحابه القدماء، قالوا إنه فسخ. وأما أصحاب أحمد المتأخرون فإنهم ذهبوا إلى أنه طلاق إذا نوى به الخلع ولم ينوي به طلاقا، ولكن هذا قول لأصحاب أحمد المتأخرين، والذي عليه الإمام أحمد رحمه الله هو أنه فسخ بكل حال. وهذا يحتاجه المسلم أو طالب العلم فيما لو مثلا خالع رجل امرأته وكان قد طلقها قبل ذلك طلقتين أو قع عليها طلقتين، ثم بعد ذلك أراد أن يعود إليها بعقد جديد ورضاها، فهنا هل يحتسب هذا الفراق طلقة أم لا يحتسب؟ فالصواب أنه لا يحتسب، إنما المحتسب عليها هما الطلقتان الأوليان فحسب، وهذا ليس محتسبا، وهذا هو الأيسر للمسلمين، فإنه لو وقع طلاقا لما استطاع أن يرجع إليها فيما لو كان قد طلقها طلقتين، فإن هذه تعد ثالثة في حقه. فالأيسر لأهل الإسلام هو القول بأنه فسخ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وفي رواية له وأمره بطلاقها.
نعم، المعنى أنه احتسبها تطليقا على القول بأنه يعد طلاقا. نعم.
ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.
نعم، رحمه الله لما فرغ من بيان حكمه انتقل إلى بيان عدة المختلعة، فهذه المختلعة إذا خالعت إذا افتدت من زوجها بهذا العوض وتم عليها الخلع وقع عليها الخلع، فهنا تحتاج إلى أن تعرف هذه المرأة العدة، هل هي تعتد عدة النساء التي وقع عليهن الطلاق أم تعتد حيضة واحدة. فالظاهر من صنيع المصنف رحمه الله أنه أورد هذا الحديث على هذا اللفظ ليستدل به على أن عدتها حيضة واحدة، على أنها تستبرئ رحمها بحيضة واحدة ولا حاجة إلى أن تتربص ثلاث حيض، فإن الثلاث حيض إنما هي للمطلقات، الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه في المطلقات، أما المختلعات فإن واحدة منهن تكفيها الحيضة التي تستبرئ بها رحمها، فإذا مضت عليها حيضة واحدة ثم طهرت فإنها تحل للزوج الآخر، وهكذا تحل لهذا الزوج فيما لو أراد أن يراجعها أن يعيدها إليه بعقد جديد ورضاها، فإنها تحل له ولا حاجة إلى أن تنتظر القروء الثلاثة، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. والجمهور كما تقدم في لقاء الماضي قالوا إنها ثلاث حيل، الجمهور ذهبوا إلى أنها تعتد ثلاث حيل قياسا على المطلقة، ذلك أنهم يقولون إن الفراق فيه يعد طلاقا، يحتسب من عدد الطلاق، يعد طلاقا باينا، فبنوا هذا على هذا. ولكن من قال إنه فسخ فإنه يلزمه أن يقول إنها تعتد حيلة واحدة، فإن هذا من لازم هذا. من قال بأن الخلع يعد فسخا ليس محتسبا فيه عدد طلاق، فإنه يلزمه أن يقول إن المرأة ليس عليها عدة، إنما تستبرئ رحمها هذه حيضة واحدة، وهذا هو الصواب، وهذا هو الأيسر للنساء، لأن القصد من هذه الطلقات من هذه القروء الثلاثة في حق المطلقة هو أن تعود الحياة إلى مجاريها، فإن الله جل وعلا شرع هذه العدة وطولها لحكمة عظيمة، وهو لعل هذا الزوج راجع هذه الزوجة، فلهذا تسمى مطلقة رجعية طوال هذه القروء الثلاثة، وهكذا إذا كانت آيسا طوال الأشهر الثلاثة، وهكذا إن كانت صغيرة لم تحض طوال الأشهر الثلاثة، فإن الله جعل لها هذه العدة الطويلة لعل الأمور ترجع إلى ما كانت عليه، فإن الشارع الحكيم يتشوف إلى بقاء الحياة الزوجية. أما هنا فإن العلاقة انتهت بهذا الخلع، فلا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، وعليه فلا حاجة إلى أن تعتد ثلاث حيض، إنما تستبرئ رحمها بحيضة واحدة، فإن كانت ذات حمل فيحرم عليها أن تنكح زوجا غيره حتى تضع هذا المولود، ثم تقضي مدة نفاسها، وإن طهرت بعد ذلك ولم تظهر عليها علامة الحمل فلها أن تنكح زوجا غيره، والحمد لله. نعم.
وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما.
نعم، يعني كان على خلق دميم رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فيه دلالة على جواز الخلع إذا كرهت عليه خلقا منفرا، هذا هو الضابط، إذا كرهت عليه خلقا منفرا. نعم، إذا كرهت منه خلقا منفرا، يعني عابت عليه هذا الخلق، أو تكون غشت به مثلا أو نحو ذلك. نعم، الحمد لله. نعم.
وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
نعم، المصنف رحمه الله ختم الباب بهذا اللفظ من حديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جد بهذا اللفظ، وإن كان فيه مقال عند أهل العلم، لكن على كل هو حجة في هذا، وهو جواز الخلع إذا كرهت الزوجة في زوجها خلقا منفرا، وهذا لا خلاف فيه، وهكذا إذا كرهت فيه خلقا منفرا، وهكذا إذا كره فيه نقص دينه أو نحو ذلك، فيجوز لها الخلق كما تقدم آنفا على التفسير السالف، وهذا محل اتفاق أئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وإنما اختلفوا فيما لو أرادت أن تخالع زوجها مع استقامة الحال بينهما ولا كراهة بينهما لشيء، فالحال بينهما مستقيمة، ثم جاءت تريد مخالعة هذا الزوج، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع هنا يكره وأنه يقع إذا بذلت هذا العوض، قالوا يقع الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين ولكن مع الكراهة، وهذا قول ضعيف. وذهب بعضهم رحمهم الله إلى أنه يحرم، لأن القصد من ذلك هو استمرار الحياة الزوجية، فيحرم الخلع إذا كانت ليست كارهة لشيء منفر والحال بينهما مستقيمة، فإنه يحرم عليها المخالعة، وكذلك يحرم عليه أن يأخذ هذا العوض فيما لو بذلت له عوضا. وقالوا إن الخلع هنا إذا كان محرما فإنه لا يقع، لأن هذا يقتضي فساد العقد، لأن التحريم يقتضي فساد العقد عليه فلا يقع، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها كثير من أصحابه المتقدمين، ويفتي بها الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا هو الأظهر. فإن القصد من ذلك، من هذا الخلع، هو دفع الضرر عن هذه الزوجة، ودفع ما كان يقع في قلبها تجاهه، لأن القصد من ذلك هو بقاء هذه الحياة. الأصل في هذا هو بقاء هذه الحياة الزوجية، فإذا وجد عذر أو مانع يمنع من استمرار هذه الحياة فإنه يباح لها، وهكذا يباح له الطلاق، يباح له الطلاق، وهكذا يباح لها الخلع إذا كان من قبلها. أما مع استقامة الحال الزوجية ولا شيء ينفر بينهما، لا خلقا ولا خلقا دميما، فإنه يحرم عليها أن تخترع منه، لما جاء في بعض الآثار المرفوعة أنه قال عليه الصلاة والسلام: المخترعات هن المنافقات. وفي حديث آخر من حديث ثوبان عند أصحاب السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها فعليها لعنة الله. وفي لفظ قال: لم ترح رائحة الجنة. هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه حج عند أهل العلم في هذا المقام، فالصواب أنه يحرم عليها أن تخترع منه لغير سبب شرعي. أما إن كان لسبب شرعي وهو سوء الخلق أو سوء الخلق إن كان منفرا أو نحو ذلك فلا بأس، الحمد لله، وعلى الزوج أن يجيبها إلى طلبها إن لم يكن بينهما ذرية. أما إن كان بينهما ذرية فالأولى أن يصبر كل منهما على الآخر، لأن في هذا تفريقا لهذه الذرية. إن كان بينهما بنون ويحتاج هؤلاء إلى اجتماع الزوجين، فالمتعين في حق كل منهما من الزوج والزوجة أن يصبر على بعضهما، يصبر الزوج على زوجه والزوجة كذلك تصبر على زوجها، والحمد لله. والله أباح له النكاح بغيرها، والحمد لله. الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. فلا حاجة إلى أن تفارق هذه المرأة، وهكذا لا حاجة بها إلى أن تخترع منه وبينهما هؤلاء الذرية، فإنهما ربما أثنى بهذا إذا سرق وأثر هذا بهؤلاء الذرية، وهذا هو الغالب، ولا سيما في أزمانك المتأخرة، فإن هؤلاء ربما أصبحوا عرضة للذئاب المفترسة ولشياطين الإنس ولغير ذلك من الفتن والشبهات والشهوات. فالمسلم يراعي هذه الجوانب ويجتهد في هذا في تقدير المصالح وفي درء المفاسد بقدر ما يستطيع. نعم.
ولأحمد بن
حنبل أن الصواب في هذا هو تحريم الخلع إذا كان مع استقامة الحال الزوجية، يحرم ولا يقع. الصواب أنه لا يقع ولو بذلت هذه الزوجة مالا. وإذا أطلقه الزوج فإن بعض أهل العلم قالوا إنه يقع طلاقا بائنا، والصواب أنه ليس بشيء لأن العقد يعد فاسدا. نعم.
ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال: وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
نعم، المعنى أن الله أنزل به آيات الخلع، أنزل الله بهذه القصة التي وقعت بين ثابت وزوجه آيات الخلع في كتابه جل وعلا، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى بين الأحكام في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يدع شيئا، فالشريعة كاملة. الله قال: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فالمسلم حري أن يجتهد في معرفة هذه الأحكام لأنه يحتاجها في بيته، سواء كانت أحكام نكاح أو أحكام فراق أو نحو ذلك، ولا يبتعد عنها. وإذا جهل أو نحو ذلك يسأل أهل العلم المعروفين المعتبرين. نعم.
قال رحمه الله: باب الطلاق.
نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وما بقي نأتي عليه إن شاء الله في لقاء قادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب النكاح باب الخلع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله من بيان أحكام العشرة بين الزوجين وما يتعلق بذلك من المسائل، انتقل إلى بيان الأحكام المتعلقة بالفراق الذي يحصل بين الزوجين من طلاق وخلع ولعان إلى غير ذلك، واستفتح هذه الأحكام بهذه الترجمة في الخلع، وسيورد فيها أحاديث عدة على ما سيأتي مستدلا بها لمسائل عدة في هذا الباب العظيم. والخلع في لغة العرب مصدر خلع يخلع، وهو في لغة العرب الإزالة والنزع. يقال مثلا نزع خلع الرجل ثوبه أي نزعه، ويقال خلع رداءه أو خلع حذاءه أي نزعه وأزاله عن بدنه. وأما في الاصطلاح الشرعي وهو الذي نعنى به في هذه الترجمة، فيعرفه الفقهاء بأنه مفارقة الزوج امرأته على عوض تبذله له، مفارقة الزوج امرأته على عوض، يعني على شيء تدفعه له على مال أو عين أو منفعة يكون فداء لها من هذا الزوج، فهذا هو الخلع في الإسلام. وسمي خلعا لأن الله جل وعلا جعل كل من الزوجين لباسا للآخر، كما في قوله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكلا الزوجين لباس للآخر إذا اجتمعا بهذا العقد العظيم بعقد الزوجية. فإذا افترقا وتخالعا فكأنهما نزعا هذا اللباس الذي وصفه الله سبحانه وتعالى فيهما، كأنهما نزعا هذا اللباس منهما، فلهذا سمي خلعا. وأيضا يسمى فداء ويسمى تخلية وأيضا يسمى إبانة إلى غير ذلك، ولكن الاصطلاح المشهور عند الفقهاء هو الخلع. ولك أن تجعله بفتح الخاء الخلع، ولك أن تجعله بالضم في لغة العرب، فإن العرب تقول فيه خلعا وخلعا وكلاهما لغة صحيحة، ولكن الأشهر عند الفقهاء هو بالضم الخلع، وهو مفارقة الزوج امرأته على عوض تفتدي به على عوض تبذله له. وقول الفقهاء على عوض أرادوا أن يدخلوا به العين المباحة وهكذا المنفعة المباحة، فإنه يصح، فإن كل من هذين يصح أن يكون عوضا تبذله المرأة لفداء نفسها من زوجها إذا عابت عليه خلقا أو خلقا أو نقص دين أو خافت إثما بترك حقه الواجب عليها. فهذه هي أسباب الخلع، وهذه هي الحكمة العظيمة التي شرع الله جل وعلا من أجلها هذا التشريع العظيم، فشرعه الله سبحانه وتعالى لتفتدي به المرأة من زوجها إذا عابت عليه شيئا من أخلاقه المنفرة، أو عابت عليه خلقا ممن جبل عليه وكان هذا الخلق منفرا، أو عابت عليه نقص دين، أو كذلك خشيت أن تأثم بترك حقه الواجب عليها. فهنا يبيح الله لها الخلع بعوض تبذله له، وهو المهر أو ما دونه، أو كذلك ما زاد عليه إن رغب الزوج في زيادة على ذلك. ولكن الأصح في هذا والأحوط والأبرأ للذمة ألا يأخذ الزوج أزيد مما أعطاها إياه، مما أعطاها إياه صداقا، لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فإنه كان قد أمهرها بستانا، فقال: اقبل هذا البستان، يعني اقبل منها هذا الصداق الذي كنت بذلته لها في أول العقد وطلقها تطليقة. فدل ذلك على أنه هو الأولى في حق الزوج أن لا يأخذ من المرأة شيئا أكثر مما أمهرها إياه. والخلع له ألفاظ تسمى ألفاظ صريحة يقع بها، وكذلك له ألفاظ تسمى ألفاظ كناية، فهو كالطلاق سواء بسواء، له ألفاظ صريحة يقع بها بمجرد التلفظ بها، وكذلك له ألفاظ كناية إذا نوى بها هذا الفراق. فمن ألفاظه الصريحة أن يقول لها مثلا: قد خالعتك، أو يقول: قد فسخت نكاحك، أو يقول: قد فاديتك، أو فارقتك، كل هذه تسمى ألفاظا صريحة. فإذا صدرت من الزوج وهو في حاله المعتبر شرعا فإن المرأة تبين منه بينونة صغرى لا رجعة لها إليه إلا برضاها وعقد جديد، تبين بينونة صغرى، وهي أنها لا تحل له إلا برضاها وبعقد جديد، فهي أشبه ما تكون بالأجنبية عنه. وهكذا فيما لو أوقع الخلع بألفاظ الكناية، كأن يقول مثلا: بارأتك، أو نحو ذلك، إذا نوى بذلك هذا الفراق فإنه يقع بها هذا الخلع. واختلف أهل العلم هل يشترط لوقوعه حكم الحاكم الشرعي أعني القاضي أم لا، على قولين. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد له من حكم الحاكم الشرعي، أي أن القاضي هو الذي يصدر به صكا يحصل به هذا الفراق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كالطلاق سواء بسواء، لا يفتقر إلى حكم حاكم شرعي، فمتى ما تلفظ به الزوج فإن المرأة تبين منه، وإذا أراد إثبات ذلك في الجهات الرسمية بصك شرعي لا بأس الحمد لله، ولكن الفراق حاصل بالتلفظ به، ولا يشترط له حكم حاكم شرعي كالطلاق سواء بسواء، وهذا هو الأظهر. فإن الذي يشترط له حكم الحاكم هو اللعان على ما سيأتينا في بابه إن شاء الله تعالى. القصد أن المصنف رحمه الله لما فرغ من أحكام العشرة بين الزوجين ناسب أن ينتقل إلى هذه الأحكام المتعلقة بالفراق بينهما، والمسلم يعنى بهذه الأحكام، فإنه ولا بد صاحب زوجة وصاحب أولاد وصاحب أسرة وربما هو أب لبنات ولأولاد يحتاجون إلى معرفة هذه الأحكام، ولا سيما إذا وجد النزاع بينهما. فالمسلم يكون حريصا أتم الحرص على معرفة أحكام هذه الأبواب العظيمة التي بيّنها الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام.
نعم، المعنى أن هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها هي صحابية، وكانت تزوجت ثابتا رضي الله عنه وأرضاه، وكان دميما في خلقته كما جاء في بعض ألفاظه، فكرهت منه هذه الخلقة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الحكم الشرعي، هل يجوز لها أن تفارقه أم لا؟ ولم يشرع آنذاك حكم الخلع، ولم تشرع آنذاك أحكام الخلع، فأنزل الله فيها آيات الخلع، وبين لها النبي عليه الصلاة والسلام الحكم في هذا، وقال لها أثر الدين عليه حديقة، يعني صداقه الذي كان أصدقها إياه، قالت نعم، فأمر ثابتا أن يقبل هذا الصداق وأن يطلقها تطليقا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره.
نعم، يعني ما أعيب عليه شيئا في أخلاقه، كان على خلق، كان صحابيا جليلا رضي الله عنه وأرضاه، ولا كذلك تعيب عليه شيئا أو نقصا في دينه، إنما عابت عليه أمرا آخر على ما سيأتينا في اللفظ القادم، أنه كان دميما، يعني عابت عليه شيئا من خلقه، فدل ذلك على جواز الخلع إذا عابت الزوجة على زوجها شيئا من خلقه الذي يكون منفرا ويحول دون استمرار الحياة الزوجية، وليس مطلق العيب. وهكذا الخلق إذا عابت عليه خلقا، فأن يكون سيء الخلق أو يكون يعتدي عليها في بدنها ولا ينتهي بالوعظ ونحو ذلك، فإن لها أن تختلع منه لهذا الخلق، لأنه خلق ذميم. الضابط في العيب أن يكون الخلق منفرا أو يكون الخلق كذلك منفرا، وليس مطلق سوء الخلق، فإن كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء وكل فيه نقص وخلل، ولكن القصد هنا هو ذلك الخلق الذي يحول دون استمرار الحياة الزوجية، وكذلك الخلق الذي يحول دون استمرار الحياة الزوجية، وهكذا نقص الدين إذا عابت عليه نقص دينه من تضييع الصلوات أو نحو ذلك ولم ينتهي بالوعظ والنصح والإرشاد، فإن لها أن تخترع منه. وهكذا إذا خشيت من ترك حقه الواجب عليها إثما، إذا كانت مريضة أو عندها عذر شرعي مثلا من الأعذار، وخشيت بهذا أن تترك حقا من حقوقه، فإن الله أوجب له حقوقا عظاما، فإذا خشيت على نفسها إثما بترك حق من حقوقه، كذلك لها أن تخترع منه بأن تبذل له هذا المال الذي دفعه إليها، سواء كان هذا المال نفسه أو كان مالا غيره أو كان أقل، القصد أن يكون هذا بعوض بمقابل مالا أو عينا أو نحو ذلك. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام.
نعم، تريد بذلك كفران العشير، خشيت أن تأتم بترك حقه عليها، لأنها كرهت فيه خلقا، كرهت فيه خلقا وهي دمامته، فخشيت أن تأثم بترك حقه الواجب عليها وهو الجماع، فإنها كانت لا تطيق البقاء معه، فخشيت أن تأثم بهذا، فقالت هذه المقولة إني أكره الكفر، يعني كفران العشير، وليس الكفر الأكبر، إنما هو كفران العشير، أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أقع في هذا الإثم العظيم. النبي سمى معصية الزوج لزوجها فيما يجب عليها طاعته فيه، سماه كفرانا للعشير، كما جاء في حديث الصحيح عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير، يعني يذكرن المعروف ينسين المعروف، المعنى أن جنس النساء يبلن على هذا نهر.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟
نعم، يعني مهره، لأنه كان أصدقها هذه الحديقة، هذا البستان، فدل ذلك أيضا على جواز كون الصداق عينا مباحة، وكذلك دل على جواز كون العوض عينا مباحة. قال: تردين إليه حديقته، يعني بستانه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري.
نعم، المصنف رحمه الله استفتح الترجمة بهذا الحديث المشهور عند البخاري وغيره ليستدل به لجواز الخلع إذا كان النسول من قبل الزوجة ولم يكن الزوج مضرا بها، فيجوز الخلع حينئذ على عوض تفتدي به هذه الزوجة، على مال أو على عين أو على منفعة تبذلها للزوج في مقابل هذا الفراق. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لهذا الحديث ولغيره. وأصل الخلع محل إجماع أهل العلم، فأهل العلم مجمعون على جواز الخلع في الأصل، ولكنهم اختلفوا في فروعه. الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله أنه يجوز إذا كان النزوز من قبل المرأة، يعني إذا كانت هي التي كرهت هذا الزوج، كرهت فيه خلقا أو خلقا أو سوء أو نقص دين أو خافت إثما بترك حقه الواجب عليها، فإنه حينئذ يجوز لها أن تفدي نفسها بعوض تبذله لهذا الزوج، وفي الوقت نفسه لم يكن هو مضرا بها. فإن كان مضرا بها فإنه يحرم عليه أخذ هذا المال، فإذا أضر بها الزوج لأجل أن تفتدي فإنه لا يقع الخلع على الصواب، ويحرم عليه أخذ هذا المال فيما لو أخذه منها، إنما يقع الخلع إذا كانت هي التي لم ترغب الزوج. فهذا معنى قوله: إذا كان النفوذ من قبلها، يعني إذا كان طلب الفراق من قبلها لسبب شرعي وليس لمطلق الطلب، فإن المرأة ضعيفة ربما طلبت الطلاق لأمر تافه، فإذا كان لسبب شرعي فإنه يباح لها الخلع، وهو سوء خلق الزوج أو سوء خلقه المنفر أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه الواجب عليه. فهذه هي الأسباب التي تبيح الخلع، وما سوى ذلك فإنه لا يباح لها لمجرد النزاع أو لمجرد اشتقاق، لا يباح لها الخلع، إنما يباح لها لهذه الأسباب، لأن الزوج بذل مالا لهذه الزوجة، وقد جبل على خلقة أو على خلق أو نحو ذلك، فإذا نفرت منه لسبب من الأسباب الشرعية جاز لها هذا أن تختلع منه وأن ترد إليه ماله. فهذا من تمام عدل الشريعة، فهذا الزوج راغبا فيها ومحب لهذه المرأة، ولكن الفراق إنما هو من قبلها، فأوجب الشارع الحكيم عليها هذا الصداق أو ما دونه إن قبل به الزوج، وإن كذلك اشترط أزيد له ذلك، ولكن الأولى أن لا يأخذ شيئا أكثر مما بذله لها، لأن هذا هو الأبرأ والأحوط لدينه ولذمته. وقصد أنه يجوز لها الخلع بهذه المثابة، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. واختلف أهل العلم رحمهم الله فيما لو خالعها الزوج وتم هذا الخلع، هل هو طلاق بائن أم هو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه طلاق بائن، أي أنه ينقص به عدد الطلاق، فإذا كان مثلا قد طلقها طلقة واحدة ثم خالعها ثم بعد ذلك أراد أن يعود إليها برضاها وعقد جديد وعاد إليها، فإن هذا الخلع يعد طلقة عليها، تحتسب طلقة، هذا قول لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى مستدلين بظاهر لفظ هذا الحديث أنه أمر ثابتا أن يطلقها تطليقة، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قالوا فدل ذلك على أنه طلاق بائن يحتسب من عدد الطلاق فيما لو رجع إليها بعقد جديد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه فسخ وليس طلاقا، فلو مثلا رجع إليها بعقد جديد ورضاها فإنه لا يحتسب من عدد الطلاق، مستدلين بأن الله جل وعلا لما ذكر الطلاق قال في قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان أتبع ذلك بآية الخلع ثم أتبعها بالطلقة الثالثة، فدل ذلك على أنه ليس طلاقا، إذ لو كان طلاقا لأصبح الطلاق أربعا وليس ثلاثا لزاد به عدد الطلاق. وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يعد فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي يفتي به علماء هذه البلاد منهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين وشيخنا الشيخ صاحب الوزن وآخرون، كلهم يفتي بهذا لأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا هو مذهب أحمد على الصواب مما يحكى عنه، فإن هذا هو المنصوص عنه رحمه الله تعالى عند أصحابه القدماء قالوا إنه فسخ. وأما أصحاب أحمد المتأخرون فإنهم ذهبوا إلى أنه طلاق إذا نوى به الخلع ولم ينوي به طلاقا، ولكن هذا قول لأصحاب أحمد المتأخرين، والذي عليه الإمام أحمد رحمه الله هو أنه فسخ بكل حال. وهذا يحتاجه المسلم أو طالب العلم فيما لو مثلا خالع رجل امرأته وكان قد طلقها قبل ذلك طلقتين أو قع عليها طلقتين ثم بعد ذلك أراد أن يعود إليها بعقد جديد ورضاها، فهنا هل يحتسب هذا الفراق طلقة أم لا يحتسب؟ فالصواب أنه لا يحتسب، إنما المحتسب عليها هما الطلقتان الأوليان فحسب، وهذا ليس محتسبا، وهذا هو الأيسر للمسلمين، فإنه لو أوقع طلاقا لما استطاع أن يرجع إليها فيما لو كان قد طلقها طلقتين، فإن هذه تعد ثالثة في حقه. فالأيسر لأهل الإسلام هو القول بأنه فسخ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وفي رواية له وأمره بطلاقها.
نعم، المعنى أنه احتسبها تطليقا على القول بأنه يعد طلاقا. نعم.
ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.
نعم، رحمه الله لما فرغ من بيان حكمه انتقل إلى بيان عدة المختلعة، فهذه المختلعة إذا خالعت إذا افتدت من زوجها بهذا العوض وتم عليها الخلع وقع عليها الخلع، فهنا تحتاج إلى أن تعرف هذه المرأة العدة، هل هي تعتد عدة النساء التي وقع عليهن الطلاق أم تعتد حيضة واحدة. فالظاهر من صنيع المصنف رحمه الله أنه أورد هذا الحديث على هذا اللفظ ليستدل به على أن عدتها حيضة واحدة، على أنها تستبرئ رحمها بحيضة واحدة ولا حاجة إلى أن تتربص ثلاث حيض، فإن الثلاث حيض إنما هي للمطلقات. الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه في المطلقات، أما المختلعات فإن واحدة منهن تكفيها الحيضة التي تستبرئ بها رحمها، فإذا مضت عليها حيضة واحدة ثم طهرت فإنها تحل للزوج الآخر، وهكذا تحل لهذا الزوج فيما لو أراد أن يراجعها أن يعيدها إليه بعقد جديد ورضاها، فإنها تحل له ولا حاجة إلى أن تنتظر القروء الثلاثة. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. والجمهور كما تقدم في لقاء الماضي قالوا إنها ثلاث حيض، الجمهور ذهبوا إلى أنها تعتد ثلاث حيض قياسا على المطلقة ذلك أنهم يقولون إن الفراق فيه يعد طلاقا، يحتسب من عدد الطلاق، يعد طلاقا باينا، فبنوا هذا على هذا. ولكن من قال إنه فسخ فإنه يلزمه أن يقول إنها تعتد حيلة واحدة، فإن هذا من لازم هذا. من قال بأن الخلع يعد فسخا ليس محتسبا فيه عدد الطلاق، فإنه يلزمه أن يقول إن المرأة ليس عليها عدة، إنما تستبرئ رحمها بحيضة واحدة، وهذا هو الصواب، وهذا هو الأيسر للنساء، لأن القصد من هذه الطلقات، من هذه القروء الثلاثة في حق المطلقة، هو أن تعود الحياة إلى مجاريها، فإن الله جل وعلا شرع هذه العدة وطولها لحكمة عظيمة، وهو لعل هذا الزوج راجع هذه الزوجة، فلهذا تسمى مطلقة رجعية طوال هذه القروء الثلاثة. وهكذا إذا كانت آيسا طوال الأشهر الثلاثة، وهكذا إن كانت صغيرة لم تحض طوال الأشهر الثلاثة، فإن الله جعل لها هذه العدة الطويلة لعل الأمور ترجع إلى ما كانت عليه. فإن الشارع الحكيم يتشوف إلى بقاء الحياة الزوجية، أما هنا فإن العلاقة انتهت بهذا الخلع، فلا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، وعليه فلا حاجة إلى أن تعتد ثلاث حيض، إنما تستبرئ رحمها بحيضة واحدة، فإن كانت ذات حمل فيحرم عليها أن تنكح زوجا غيره حتى تضع هذا المولود، ثم تقضي مدة نفاسها، وإن طهرت بعد ذلك ولم تظهر عليها علامة الحمل فلها أن تنكح زوجا غيره، والحمد لله. نعم.
وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجة أن ثابت بن قيس كان دميما.
نعم، يعني كان على خلق دميم رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فيه دلالة على جواز الخلع إذا كرهت عليه خلقا منفرا، هذا هو الضابط، إذا كرهت عليه خلقا منفرا. نعم، إذا عابت عليه، إذا كرهت منه خلقا منفرا، يعني عابت عليه هذا الخلق، أو تكون غشت به مثلا أو نحو ذلك. نعم، الحمد لله. نعم.
وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجة أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
نعم، المصنف رحمه الله ختم الباب بهذا اللفظ من حديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جده بهذا اللفظ، وإن كان فيه مقال عند أهل العلم، لكن على كل هو حجة في هذا، وهو جواز الخلع إذا كرهت الزوجة في زوجها خلقا منفرا، وهذا لا خلاف فيه، وهكذا إذا كرهت فيه خلقا منفرا، وهكذا إذا كره فيه نقص دينه أو نحو ذلك، فيجوز لها الخلع كما تقدم آنفا على التفصيل السالف، وهذا محل اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وإنما اختلفوا فيما لو أرادت أن تخالع زوجها مع استقامة الحال بينهما ولا كراهة بينهما لشيء، فالحال بينهما مستقيمة، ثم جاءت تريد مخالعة هذا الزوج، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع هنا يكره وأنه يقع إذا بذلت هذا العوض، قالوا يقع الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين ولكن مع الكراهة، وهذا قول ضعيف. وذهب بعضهم رحمهم الله إلى أنه يحرم، لأن القصد من ذلك هو استمرار الحياة الزوجية، فيحرم الخلع إذا كانت ليست كارهة لشيء منفر والحال بينهما مستقيمة، فإنه يحرم عليها المخالعة، وكذلك يحرم عليه أن يأخذ هذا العوض فيما لو بذلت له عوضا. وقالوا إن الخلع هنا إذا كان محرما فإنه لا يقع، لأن هذا يقتضي فساد العقد، لأن التحريم يقتضي فساد العقد عليه فلا يقع. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها كثير من أصحابه المتقدمين، ويفتي بها الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا هو الأظهر، فإن القصد من ذلك من هذا الخلع هو دفع الضرر عن هذه الزوجة ودفع ما كان يقع في قلبها تجاهه، لأن القصد من ذلك هو بقاء هذه الحياة. الأصل في هذا هو بقاء هذه الحياة الزوجية، فإذا وجد عذر أو مانع يمنع من استمرار هذه الحياة فإنه يباح لها، وهكذا يباح له الطلاق، يباح له الطلاق، وهكذا يباح لها الخلع إذا كان من قبلها. أما مع استقامة الحال الزوجية ولا شيء ينفر بينهما، لا خلقا ولا خلقا دميما، فإنه يحرم عليها أن تخترع منه، لما جاء في بعض الآثار المرفوعة أنه قال عليه الصلاة والسلام: المخترعات هن المنافقات. وفي حديث آخر من حديث ثوبان عند أصحاب السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها فعليها لعنة الله. وفي لفظ قال: لن ترح رائحة الجنة. هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه حج عند أهل العلم في هذا المقام، فالصواب أنه يحرم عليها أن تخترع منه لغير سبب شرعي. أما إن كان لسبب شرعي وهو سوء الخلق أو سوء الخلق إن كان منفرا أو نحو ذلك فلا بأس، الحمد لله، وعلى الزوج أن يجيبها إلى طلبها إن لم يكن بينهما ذرية. أما إن كان بينهما ذرية فالأولى أن يصير كل منهما على الآخر، لأن في هذا تفريقا لهذه الذرية. إن كان بينهما بنون ويحتاج هؤلاء إلى اجتماع الزوجين، فالمتعين في حق كل منهما من الزوج والزوجة أن يصبر على بعضهما، يصبر الزوج على زوجه والزوجة كذلك تصبر على زوجها، والحمد لله. والله أباح له النكاح بغيرها، والحمد لله. الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع. فلا حاجة إلى أن تفارق هذه المرأة، وهكذا لا حاجة بها إلى أن تخترع منه وبينهما هؤلاء الذرية، فإنهما ربما أثنى بهذا إذا سرق وأثر هذا بهؤلاء الذرية، وهذا هو الغالب، ولا سيما في أزمانك المتأخرة، فإن هؤلاء ربما أصبحوا عرضة للذئاب المفترسة ولشياطين الإنس ولغير ذلك من الفتن والشبهات والشهوات. فالمسلم يراعي هذه الجوانب ويجتهد في هذا في تقدير المصالح وفي درء المفاسد بقدر ما يستطيع. نعم.
ولأحمد بن
حنبل، فقصد أن الصواب في هذا هو تحريم الخلع إذا كان مع استقامة الحال الزوجية، يحرم ولا يقع. الصواب أنه لا يقع ولو بذلت هذه الزوجة مالا. وإذا أطلقه الزوج فإن بعض أهل العلم قالوا إنه يقع طلاقا بائنا، والصواب أنه ليس بشيء لأن العقد يعد فاسدا. نعم.
ولأحمد من حديث سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه أنه قال: وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
نعم، المعنى أن الله أنزل به آيات الخلع، أنزل الله بهذه القصة التي وقعت بين ثابت وزوجه آيات الخلع في كتابه جل وعلا، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى بين الأحكام في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يدع شيئا، فالشريعة كاملة. الله قال: اليوم أثمنت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فالمسلم حري أن يجتهد في معرفة هذه الأحكام لأنه يحتاجها في بيته، سواء كانت أحكام نكاح أو أحكام فراق أو نحو ذلك، ولا يبتعد عنها. وإذا جهل أو نحو ذلك يسأل أهل العلم المعروفين المعتبرين. نعم.
قال رحمه الله: باب الطلاق.
نعم، لعلنا في هذا اللقاء نختصر على هذا القدر، وما بقي نأتي عليه إن شاء الله في لقاء قادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.